طبعا اولا راح ندعو طبعا الاستاذ الكبير، طالما سمعنا عنه وعن برامجه وعن الامكانيات التي قدمها، لطالما سمعنا عن لمعانه، طالما سمعنا عن برامجه، طالما سمعنا عنه في كل خير في كل مكان. طبعا تفضل الاستاذ ماجد العسيري بإلقاء كلمته وان كان لديه معلومات بخصوص الانفيديا فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. صوت واضح؟
اي واضح واضح. نعم
زين. الحمد لله رب العالمين، اهلا ومرحبا بكم ايها الاخوه والاخوات الكرام حضور هذه الليله الجميله. حقيقه الامر جدا رائع ان تحضر في مثل هذه الملتقيات وتدلي بما لديك من علم، وهو علم قليل بالمقارنه بما لدى الاخوه الحضور. اول شيء الشكر لله سبحانه وتعالى، ثم الشكر لسعادة الدكتور صادق حسين على إدارته القيمة، والأستاذ عمار صالح على تنسيقه لهذا اللقاء. الحقيقة بالنسبة لبرنامج NVDA فهو كان ثورة حقيقية في مجال قارئات الشاشة. ليه؟ باختصار شديد كذا، لأنه جاء مشروع من المكفوفين موجه إلى المكفوفين. إضافة إلى ذلك أن هذا المشروع جاء بصفتين مهمتين. الأولى أن يكون مفتوح المصدر، يعني كل من عنده فكرة يستطيع أن ينفذها بدون أي حقوق ولا احتكار لأي فكرة ولا أي برنامج ولا أي سلطة ولا أي فلوس ولا أي شيء في الدنيا. عندك فكرة تستطيع أن ترسلها إما عن طريق أداة تشتغل تضيفها، أو عن طريق إضافة داخل صلب النظام. خلى قارئ الشاشة بهذه الكيفية برنامج جدا قوي وجدا حتى منذ البداية. المسألة الثانية جاء بها برنامج NVDA من خلال مجانيته الكاملة، وهذه المجانية الكاملة سلطت الضوء على فئة كبيرة جدا من المستخدمين، ليس العرب بل في كل العالم، لأن الكفيف هو إنسان في الأول وفي الأخير من الطبقات الفقيرة أو المتوسطة. صحيح في مكفوفين أغنياء، لكن هؤلاء ما عندهم مشكلة، ما عندهم أي إشكال. ليه؟ لأنه يستطيع أن يشتري ما يريد، سواء تجهيزات، سواء قارئات شاشة، سواء طابعات، أجهزة مكملة، أي شيء يبغاه يستطيع أن يشتريه. لكن تبقى عندنا هذه الفئة المهمشة أو التي لا تستطيع، هي ربما مهمشة إذا كانت فقيرة، متوسطة إذا كانت لا تستطيع. كل هذه الفئات لا تستطيع أن تلبي حاجاتها التقنية أو حاجاتها المعرفية من خلال الوصول إلى المعلومة. فجاء برنامج NVDA قال نحن هنا، يعني هؤلاء الفئة استطاع أن يسلط عليها NVDA نوعا من المجهرية أو نوعا من الوجودية أو احترام الذات الذي كان يجب أن يكون لهم. صحيح هناك برامج أخرى تأخذ الصفة المجانية، لكن لا تأخذ صفة فتح المصدرية. يعني نتم في واقع أنه المطور هو الذي يضع ما نريد أن نطلع عليه. فلذلك ظهور NVDA بخاصية المصدرية المفتوحة والمجانية جعل من 2008 تقريبا أو 2007 وقت اكتشاف هذا البرنامج حدث فريد جدا من نوعه، وهذا الحدث غير كثير من طموحات المكفوفين نحو الولوج إلى عالم التقنية وإمكانية الوصول. إلا أن المكفوفين ظلوا جامدين، وخاصة مكفوفي العرب، عن مواكبة التطور الهائل الذي يأتي به هذا البرنامج، لأنهم لا يريدون تعلم لغة البرمجة الذي صدر بها هذا البرنامج في وقتها. فأكثر المكفوفين كانوا يحضرون الكثير من الكورسات، يدرسون لغة الفيجوال بيسك، السي بلس بلس، يدرسون مجموعة من لغات البرمجة لم تكن البايثون من ضمن هذه الاهتمامات.
اللغات ليش؟
ليش؟ لأنه الناس ظنت أن هذا المشروع مثل غيره كفقاعة صابون ثم ينتهي، لكن اكتشفوا أنه لا، MVVA باقي ويتمدد. فلذلك تغيرت الأفكار، تغيرت الأسباب التي تجعل هذا الكفيف يغير شوية من وجهة نظره. لذلك نرى بعدين ابتداء أظن من 2013-14 قبلها بعدها بشوي أسس فريق لـ NVDA العربي، واشتغل مجموعة من المكفوفين من في هذا المجال
من 2009
2009 عن هذا الأستاذ مسار حميدي، الأستاذ ماجد العسيري.
أي نعم، مسار
حميدي اللي هو مطور NVDA.
أي نعم، هو مسار حميد من ضمن
نعم
من ضمن الشباب اللي شغالين في هذا. لكن حتى الأستاذ مسار يعرف أن كل يعني الأشخاص الذين اتجهوا إليه لم يتجهوا له في وقت قريب مع بداية
تأسيس. نعم نعم، بعد ظهوره في 2013 صح.
يعني كثرة المبرمجين اشتغلوا مع الأستاذ مسار، بعدين هو مسار كان شغال لحاله أظن مع 2 أو 3، وبعدين ساعدوه مجموعة. اليوم لا، تجي تطالع ما شاء الله كل مين بدأ يشتغل، حتى ناس يعني ليس لهم خبرة بدأ يحاول أنه يجرب إيش يسوي. فهذا أمر طبيعي جدا مع بداية المجال وبداية تطور المجال وما يقدم هذا المجال. هذا بالنسبة للـ NVDA. صراحة الـ NVDA قلت أحدث كثير من الثورة في هذا المجال.
هذا ماجد بالنسبة للـ NVDA، طبعا أكثر المكوفين كانوا للأسف ولحد الوقت الحالي معتمدين دائما على الغرب وعلى كثير من الأشخاص. وهاي أولا. ثانيا مسألة إنه الـ NVDA يحتاج ليس شخص واحد، وهذا اللي تعرف حضرتك إنه هذا العمل دائما يكون مجهد. شخص الواحد راح يصير عنده ملل إذا كان هناك فرق مخصصة. على سبيل المثال إحنا نعطي مثال، كان برامج من الآخر سابقا لأن يعمل مو شخص واحد، كان أكثر من شخص يعملون عدة برامج ويرفعوها. ليش؟ إن كان هناك من يعني يتفاعل معك ويعطيك المعلومة إذا كانت خاطئة، مثلا يضيف لك بعض الشيء يعني أنت تضيف له. فإحنا هذا اللي يعني نهدف الندوات، هذا اللي قاعد نقيمه، إنه نحاول نرجع أن نحيي مسألة روح الفرقة الجماعية حتى إحنا اللي نستفاد أولا وأخيرا.
مشكلة المكفوفين، وأقولها بكل ألم، أن الكفيف بعكس فئات المجتمع الأخرى، الكفيف يحب أن يشتغل لحاله، لا يريد أن يعمل مع فرق. نادرا تجد من المكفوفين من يحب أن يشتغل مع فرق، هذه المشكلة. وهذا يمكن اللي أخر واللي تعب مسار حميد وتعب مجموعة من الآخرين حتى يقنعوا المكفوفين أنهم يشتغلوا كفريق.
طيب الوقت الحالي أكو يعني بادرة خير من الأستاذ سليمان القسيمي والأستاذ محمد بشير.
صحيح صحيح،
أي بادرة خير أنهم قالوا
اختلف المجال عن
السابق. صح،
أوقات البدايات يا أستاذي خالد.
إيه صحيح.
السلام عليكم أصدقائي.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتي لك أخي عمار والأخ الأستاذ ماجد وكل الأحبة المتواجدين. أنا رجعت مرة أخرى وبالسيطرة، فهسه راح أسوي ميوت أول وأنطي بس أستاذ ماجد وأستاذ عمار.
أستاذ حيدر يمك المايك.
تفضل أستاذ
ماجد، تكمل حضرتك اللي كنت حاب.
أي نعم، فأنا كنت أقول أن طبعا الحديث نتكلم الآن عن الـ NVDA. قلنا الزمان المكفوفين فعلا كانوا يتعاملون بنظام الفريق، عفوا بنظام الفرد الواحد، حتى أن بعض المكفوفين كان لا يعطي المعلومة، كان يبيعها بيعا. وأنا أعرف كثير من الحالات التي ربما أنني لو سميت أسماء أصحابها لعرفتموهم، كانوا يبيعون المعلومة بيعا. يعني تقول له كيف أشغل الكمبيوتر، يقول لك هات فلوس ونعلمك. هذا
كان للأسف، هذه الشغلة صارت يعني معاني شخصيا للأسف يعني
ومعك ومع غيرك يا أستاذ عمار حبيبي.
عام للأسف.
أنا أعرف وكثير كان يستغل الفتيات في هذا الباب
مع الأسف. نعم
يعني أول حتى يمكننا احنا نشتري التطبيقات بمبالغ يعني جدا عالية. لا نجد احيانا او لا يكون بجوارك شركة تقدم لك الدعم الفني او كذا، فتضطر انك انت تسأل مين اللي يقدر يعمل لي كذا وكذا وكذا. اقلها تركيب البرنامج، يجيك واحد يقول لك ب200 300 يا عمي، انا الويندوز انا اركبه ب30 ريال، الويندوز كله على بعضه.
نعم.
يجيك قارئ الشاشة يتركب 200 ريال. أنا يعني وقعت على هذه الأشياء. أضف إلى ذلك الدورات التي تعطى وقتها ثم بعد ذلك تسجل على الأسطوانات وتباع، يعني ما شاء الله يعني يأخذ على الخطين، وهذا رزق يعني ما نقول شيء فيه. لكن فعلا كان هناك فريق من المكفوفين تبيع المعلومة، ولو بيدهم كانوا يبيعون الهوى لباعوه. هؤلاء الفئة اليوم لا تعد تسمع لهم ذكرى، لفظهم المجتمع ولفظتهم الدنيا كلها، اليوم ما عد تسمع فيهم. فالأساسين الذين ارتكز عليهم NVDA كان أساسين قويين، المصدرية والمجانية، المصدرية المفتوحة والمجانية. ومن هنا بدأت الرحلة لمواكبة مجموعة من التغيرات الكبيرة جدا. نحن إن شاء الله لو نتكلم على الويندوز راح نشوف أنه من أبرز مشاكل الويندوز أنه ويندوز من حيث المبدأ. ما أدري إذا تحبون نتكلم على الويندوز الآن.
نعم نعم استفسر الأستاذ ماجد، استفسر
إن شاء الله. طيب، إذا أبرز مشاكل الويندوز أنه ويندوز من حيث الأساس. ليش؟ لأن إن وجود ويندوز هو نفسه مشكلة. لأن ويندوز لما جاء في بدايات القرن أو نهايات القرن الماضي، يعني على العقد الأخير بدايات التسعينات، عمل ثورة في تغير استخدام الكمبيوتر ككل، فصار معتمد على نظام الرسوميات بدل نظام إلقاء الأوامر. إيش يعني هذا؟ يعني أن الويندوز لما يجي يسولف مع الكمبيوتر يسولف عنه ويعطيك أنت كمستخدم رسمة، هذه الرسمة اسمها أيقونة، سواء صغيرة كبيرة أي نوع، فتبدأ أنت، وحتى ولم تكن تعرف في البرمجة ولم تكن تعرف في الأنظمة ولو لم تكن تعرف في أي شيء، بمجرد ما تضغط على الرسمة هذه ستجد أنه نقلك إلى أمر آخر، ونقلك إلى طريقة أخرى، ونقلك إلى ما تريد بمجرد لمس هذه الرسمة بالفارة والانتقال من خلالها. أول لا، أول كان يجب أن تكتب الأمر. ولذلك كان من يعرف الكمبيوتر زمان مثل الوحوش كذا، وحش يعني، هذا بطل، لأنه كان يجيد مجموعة من الأوامر، مجموعة من الكلمات باللغة الإنجليزية، يستطيع أن يتعامل مع، حتى تغير هذا الأساس. فمن النظام البرمجي البحث إلى نظام الرسومات صارت عندنا مشكلة. إنه قارئ الشاشة هي جدلية صراحة، أن المبصرين بيتعاملوا مع الكمبيوتر كصور تنضغط، قارئ الشاشة لم يكن لديه هذه القدرة. قارئ الشاشة لا يستطيع أن يتعامل مع الصورة. وجود الويندوز من حيث المبدأ أثر كثير على تعامل المكفوفين مع الحاسوب، وجعل كثير من العوائق موجودة أمامهم. في بعض المنتجات أثرت سلبا على تعامل المكفوفين. طيب خلونا نأخذ واحد من عندها. أول، كان المكفوفين يستخدمون أنظمة الأوفيس ابتداء من سمي ما تريد 97 قبلها إلى وين؟ إلى 2003 بشكل سلس وسهل وميسور. تستطيع أن تذهب إلى أي مكان في الأوفيس وتشتغل بنظام القوائم أو بنظام الأوامر أو بنظام الاختصارات، تستطيع أن تعمل ما تريد. ابتداء من 2007 غيرت مايكروسوفت شكل الأوفيس بشكل جديد، فهذا منتج قلب ميزان إمكانية الوصول. ولذلك تجد أن بعض المكفوفين كان يبحث عن إيش؟ عن أوفيس 2003 على أقل تقدير، يقول لك أنا أستطيع أن أستخدم هذا. أوفيس 2007 و2010 صعبة شوية، ما أحتاج. ولكن العالم يعني قاعد ينذر بتغيرات، يعني قاعد يقول لك ان انا قاعد اتغير. الى ان الى متى انت بتتم على اوفيس 2003 ونورتن 2013؟ ما ينفع، لان بعد نورتن 2013 اظن او 2012 ماني فاكر بالضبط الان، ايضا نورتن غير شكل الواجهه الخاصه فيه، وكل العالم اتجه من نظام القوائم الى نظام قوائم مختلف شويه. هذا واحد من المنتجات. طيب اول الكتب كيف كنا نعدها على الكمبيوتر؟ كنا نعدها بنظام الوورد او بالنظام النصي. جاءت شركه ادوبي وطلعت لنا نظام البي دي اف، عقبه جديده. اول التطبيقات تختار النظام النصي في القوائم، تطورت التقنية وصارت لا تحبذ نظام الصور في شكل القائمة، وبالتالي تأثر كثير من البرامج الخاصة بالكوفين، وأكثرها تأثرا من كان برامج قراءة الإيش أو مكافحة الفيروسات أو برامج حماية النظام بشكل عام. برامج حماية النظام بشكل عام في فترة من الفترات قل أن تجد برنامج قارئ للشاشة يتعامل معها، لأنهم تغيروا إلى النظام هذا، الشاشة اللي تعطي صور والشاشة اللي يعني شكلها كذا مصمم من الألف إلى الياء على أنها صورة. أيضا واحد من المنتجات اللي غير شكل الويندوز هو صراحة وجود أدوبي كان كارثة على المكفوفين. نظام الفلاش أيضا كان من الأنظمة السيئة بالنسبة لإمكانية الوصول، لكن بالمقابل كانت تعطي أشكال جميلة جدا لمين؟ للناس العاديين، الناس المبصرين مستأنسين، صورة جميلة، أنظمة جميلة، أشكال جميلة. الجافا سكرين أو الجافا، نظام الجافا أيضا واحد من المنتجات اللي كانت مزعجة بالنسبة للكوفين، طلعت أنظمة الأنيميشن كنترول، الأنظمة المتحركة، الشاشة اللي تقعد تلف وقارئ الشاشة يحاول يلحق فيها وهو مقادر. وحتى على صعيد الجوال أيضا تأثر بها، لكن تأثر الجوال لم يكن ذاك التأثير الكبير بوجودها، وإن كان حدث هناك مجموعة من التأثرات الخاصة بقارئ الشاشة باتجاه الجوال. لكن الحديث ليس عن الجوال اليوم، هو على الكمبيوتر فقط. إشكاليات تواجد الويندوز، أن الويندوز هو نظام حياة كامل. أنت من خلال الكمبيوتر وشو؟ من خلال الكمبيوتر يمكن حتى بعض الناس يتنفس، يعني في موجود أدوات طبية وموجود شغلات يعني كثيرة طويلة عريضة كلها تشتغل بالكمبيوتر. أيضا الكمبيوتر أداة للعمل، فهناك تطبيقات عمل. أيضا الكمبيوتر أداة للدراسة، فهناك تطبيقات دراسة. أيضا الكمبيوتر أداة ترفيه، هناك فيديوهات وصوتيات وشغلات طويلة عريضة. أيضا الكمبيوتر وأيضا الكمبيوتر وأيضا الكمبيوتر، لو أقعد أعطيكم مجالات للكمبيوتر ماذا يفعل يعني لا أحتاجنا إلى أوقات. فنحن نتكلم أن الكمبيوتر هو عبارة عن إيش؟ عن نظام حياة كامل. كان يراد لنا أن نقرب من بعض أنظمة الحياة ولا نقرب للأنظمة الأخرى، وهذا واضح جدا في عمل شركة صخر بقارئ الشاشة الخاص فيها اللي هو نظام الأرابيك ريدنج ماشين على القارئة، تتحول بعدين إلى إبصار. ليس ذنبهم، لكنهم كان عندهم فكرة أنه الكفيف راح يخرب الكمبيوتر، وبالتالي فنحن نبغى إيش؟ نضبط كل شيء من الألف إلى الياء، يعني يكون تحت سمعنا ونظرنا نحن وليس المستخدم. ولذلك كانت هناك الفجوة جدا كبيرة بين ما تريده شركة صخر وبين ما يريده المستخدم، بعكس فريدم سنتفك وشركات أخرى التي كانت ترى أن من حق الكفيف أن يتجه إلى أي شيء سواء عجبنا ولا ما عجبنا. فكانت كثير من الأفكار والتوجهات تقول لك والله برنامج إبصار جدا رائع. لمين؟ للمبتدئين. يوم أنك أنت تيجي تبدأ تشتغل مع قارئ الشاشة هذا ستجد نفسك في مرحلة المرحلات في مرحلة المراحل لم تعد بحاجة إليه. أنا في بداية التعليم شو أسوي؟ أخذ قارئ الشاشة هذا وأشتغل على النظام التعليمي وأنبسط. علموني لوحة المفاتيح، علموني الأوامر المهمة، علموني شغلات واجد. طيب بعدين، ولذلك كان أسوأ فقرات برنامج نظام الآلة القارئة قارئ الشاشة، ليس لأنه سيء، لا، لأن المكفوفين بعدما تعلموا خلال تلك الفترة تغيرت وجهة نظرهم. أنا ما عاد أبغى هذه الأشياء، إنترنت وما أعرف إيش اللي قاعد توريني إياها، أنا لا أريد هذا، أنا أريد شيء آخر. إيش هو؟
طيب اسمح لي أستوقفك هنا بسؤال أستاذنا. أنت ذكرت نقطة مهمة جدا أستاذ ماجد، عذرا للمقاطعة، وهي أن شركة صخر كانت تعمل البرامج الخاصة بالمكفوفين من وجهة نظرها هي وليست من وجهة نظر المستخدم. وهنا السؤال يطرح نفسه، كيف لو أنا صاحب شركة أو أنا أريد أسوي برامج أو أنا أريد أبني فد نظام معين، كيف بإمكاني أن أصل إلى اليوزر، إلى المستخدم؟ كيف بإمكاني أن أصل إلى أن أعرف احتياجات الكفيف، سواء كان من خلال العمل العمل العادي أو حتى من خلال يعني working laptop اللي هو جهاز الخاص بالعمل مثلا في شركة أو طالب جامعي أو إلى مشاكل ذلك؟
مو هنا دهائك كصاحب رأس مال. أنت شو تريد؟ ماذا تريد؟ هل تريد منتجك يبقى معك إلى الأبد أو يموت؟ إذا كنت تريد أن يبقى معك منتجك إلى الأبد، فأنت يجب أن تكمل في هذا المجال. ولذلك جاءت شركة مثلا دولفين البريطانية، كثير ناس راح يعني يقول لك ليش ما تتكلم عن فريدم سنتفك؟ لا، فريدم سنتفك حكاية ثانية بحين صنف فيها. جاءت شركة دولفين وحطت لنفسها أنها تشتغل من وجهة نظرها ومن وجهة نظر المستخدم. إذا كان في عملية من التوسط، وجهة نظر المستخدم، يعني أنت تقول لنا يا عمار شو البرنامج اللي من ما أنت قادر توصل له وتعطينا ونحن نسوي لك الأداء اللي تشتغل معك وستكون مبسوطا. ولذلك ظهر عندهم نوعين من إمكانية التعرف على على برامج الويندوز. الأولى نظام DTL أو الخرائط الافتراضية للمكان. الخرائط يعني أنا قاعد أرسم خريطة للبرنامج ده وأقول هو إيش فكرة الخريطة. فكرة الخريطة إنها قاعدة تقول لقارئ الشاشة، يا قارئ الشاشة يا حبيبي، ترى البرنامج هذا يشتغل بالطريقة هذه وأنت يجب أن تتعرف عليه بالطريقة الفلانية. نفس فكرة ديسكريبت الموجودة عند جوز اللي هم فريدم سنتفك. وجابوا نظام ثاني اسمه نظام السكريبت اللي هو نظام اللواء هذا اللي هو UA. طبعا ما نجح بسبب يعني جشاعة الوكيل الوكلاء، وبسبب أن فريدم سنتفك يعني ضيقت على المستخدمين بشكل كبير بسبب نجاحاتها. يعني كانت شركة ناجحة فضيقت على كثير من المستخدمين. هنا صار في إشكال إنه إحنا حنشتغل بوجهة نظرنا بس بما يريد المستخدم. هذا نظام التوسط بين قارئات الشاشة وبين فريدم سنتفك شوية كانت منفتحة على المستخدم، والمستخدم الكفيف أيضا منفتح على جوز وراح يتعلم طريقة برمجة جوز، وأيضا وجدوا فيها مصدر رزق. يعني بعض الناس كان يبيع السكريبتات هذه، تعلم هو وأصبح يكتب السكريبت ويبيع، فبالتالي صار فيها مصدر رزق لبعض المكفوفين. وأيضا البيئة الحاضنة كانت يعني أكثر انفتاحا على وجهة نظر المستخدم أكثر من غيرها. اللي جاء فتح الموضوع على البحرينيين، من هو؟ انفي اكسس جات فتحت الموضوع على البحري خالص، قالت وجهة نظر المستخدم هي الأولى والأخيرة، ونحن إذا قدرنا نسوي شيء ما راح نقصر معهم. بس وجهة نظر المستخدم هي الأساس. ولذلك تستطيع أنت اليوم وأنت في بيتك أن تبني نظام كامل من NVDA على مزاجك وتوزعه وتبيعه وتسوي فيه اللي تبغاه من أول إلى آخر. وعشان كذا احنا قاعدين نشوف مجموعة من النسخ، وإن كانت أكثرها نسخ ولصق من بعض، لكن هناك نسخ إيش محترمة صراحة، هناك نسخ جدا مميزة من أشخاص مميزين قاعد يقدمون. لكن في كثير من النسخ اللي هي موجودة أنت لما تجي تفتحها وتقرأها تجد أنها فعلا نسخ ولصق من بعض، ما في شيء، اللهم أنه غير الاسم وحط نسخة فلان ونسخة فلان، وهي لا شيء، حتى في الأدوات، حتى في الإمكانات، حتى في ما في أي شيء. لكن بالملخص أنه الـ NVDA فتح الدنيا على البحر للكل، كل واحد يشتغل إن شاء الله تبني نظام كامل من ألف إلى ياء، هذه الأداة موجودة قدامك واشتغل عيش حياتك. المشكلة الثانية في مايكروسوفت إنها أهملت إمكانية الوصول. معقولة مايكروسوفت أهملت إمكانية الوصول؟ نعم. تعرف ليش؟ لأن من عام 92 إلى عام 2019 كان قارئ الشاشة الخاص بمايكروسوفت لا يقرأ حتى البرامج الأساسية للنظام. أيضا هم اجتهدوا، لكن يعني قارئهم هم حتى يعترفون يقول لك أنا ما عندي قارئ جيد. مش معنى أنه في عام 2021 و20 الأمور طيبة، لا، لكن هناك نوع من الاهتمام حتى يعني من ظهور ويندوز 2010 أو عفوا من ظهور ويندوز 10، أول شيء بدأت المايكروسوفت تلتفت إلى إمكانية الوصول وتبدأ تشوف طب من وين جاء الإلهام أنه نحن نلتفت إلى إمكانية الوصول. مو قبل غيرت قواعد اللعبة، قبل غيرت قواعد اللعبة، وإحنا نتكلم أو أنتم ستتكلمون في المستقبل عن الأنظمة الأخرى المنافسة للويندوز وين وصلت وإيش صار بها. لكن أبل غيرت فعلا قواعد اللعبة، غيرتها في الجوال، غيرتها في الكمبيوتر، غيرتها في أشياء كثيرة جدا. فكان لازم على مايكروسوفت أنها تنهي الإهمال الخاص بأنظمة الويندوز، وبدأت تشتغل اليوم. بدينا نشوف أصوات بكثير من اللغات، لم تعد الأصوات الخاصة بمايكروسوفت محتكرة على اللغة الإنجليزية، وإن كان أفضل آلة نطق من وجهة نظري هي آلة مايكروسوفت في اللغة الإنجليزية الأمريكية. واحد يقول لك آلة جوز، لا، جوز أفضل آلة نطق للصوت الآلي، الليكونس هذا ما في بعده، لكن كآلة نطق مقاربة جدا للبشرية من أفضل الآلات إن لم تكن أفضلهم هي آلة مايكروسوفت الخاصة بالإنجليزية الأمريكية. حتى في الأصوات الجديدة اللي حاولوا ينتجونها برضهم جيدين في الإنتاج العربي.
أفضل أقاطعك، إضافة إلى ما ذكرتك كل أنت حضرتك، منافسة شركة أبل والتفاتة المكوفين إلى شركة مايكروسوفت إنهم قاموا يتراسلون وياهم يعطون بعض الملاحظات، مثل عندنا قبل فترة أنا والأستاذ أحمد الشهيد وبعض الأشخاص تواصلنا من مايكروسوفت مباشرة من خلال الأرقام من خلال برنامج بي ماي آيز، وأرسلنا شخص من أمريكا مباشرة إن هم قاموا يعرفون إنه أكو مكوفين لهم طلبات كذا وكذا. هذا الموضوع اللي راح يحفز شركة مايكروسوفت وغيرها إنه يتقدم بعد أكثر وأكثر. لكن أنا اللي أقوله اللي طرحناه بالموضوع بالندوة السابقة، للأسف مايكروسوفت ما تقدر تحسن أكثر ولا تضيف مسألة ثنائية اللغة، لأن هذا مشروع تجاري، هذا مشروع تجاري مقابل مادة، وهم حاطين بالويندوز مجرد شلون نقول تخليص حق أو هيك، يعني مجرد يعني موجود فقط أو لا موجود، هم حاطين هذا السبب فقط اللي يعني الراوي أو الناريتر بالويندوز.
إلى عهد قريب كلامك صحيح أنه وجود الراوي، إلى عهد قريب كلام عمار صحيح أنه أنا حطيت لك منتج استخدمته كان بها ما استخدمته أنت حر، لكن اليوم لا. الصراحة اليوم برنامج الراوي يعني في التفاتة جدا كبيرة من عنده، مهتمين فيه زي ما ذكرت لك، في أصوات جديدة بتطلع، في أصوات، صوت هدى ترى رائع جدا في اللغة العربية، صوت نايف أيضا مميز، لكن صحيح فيها مشاكل في البرمجة، صحيح أنه بعض الحروف تعلق، تحس أنه خاصة الصوت الذكوري يعني عنده إشكالية كبيرة في لكن هذا إن شاء الله راح يتطور مع الإصدارات القادمة. أيضا هناك أصوات بلغات أخرى غير الأمريكية، أول كان ما يوجد إلا أصوات أمريكية، ومع ذلك كان عندهم 28 صوت باللغة الإنجليزية الأمريكية. أيضا أضافوا لها 5 أصوات جديدة ليست بالجودة التي اشتغل بها الجيل الأول من الأصوات. في تحدي بوجهة نظري لم تكسبه إلا جوجل في حكاية الأصوات، تحدي جدا كبير على قولهم كان يطل وجاء وغلب الكل. هذا إيش معنى هذا المثل؟ أنه كان يطالع من بعيد وجاء وتصدر المشهد. كيف؟ جوجل الآن تقدم آلة نطق جدا قوية بمساحة جدا صغيرة، وهذا يعني التحدي الكبير. اليوم يوم أنك تجي تطالع إلى النسخة العربية من آلة جوجل تجد أنهم طلعوا بأربع أصوات، 4 أصوات من حق المستخدم أنه يستخدمها، وإلا عندهم صوتين آخرين، واحد منهم مات والثاني من حق الشركة أن تستخدمه. ف6 أصوات موجودة لشركة جوجل، هذه الستة الأصوات على مساحة يعني ما أدري لا تتجاوز 8 ميجا الله أعلم، فأنت قاعد تتكلم عن شيء مذهل. أيضا سرعة التجاوب، الآلة السريعة جدا في التجاوب، خاصة في يعني هو ما ظهر إلا نسخ الجوال من عند هذه الآلات. أيضا التشكيل جدا ممتاز، يعني إلى يعني كنسخة أولى تقدر تقول تشكيل رائع. أفضل يعني من أفضل آلات النطق محاكاة للصوت البشري هي آلات، لا حد يجي يقول لي صخر، آلات صخر زمان في النسخ الأولى كانت إيناس جوهر كأنها قاعدة جنبك في البيت وتقرأ لك، لكن في النسخ التالية لا، خربوها، بدت إيناس جوهر كأنها كهرباء. وأيضا هناك الاحتكارية وعدم السماح لأي شركة أنها تستخدم هذه الآلة، ما سمحوا لأي شركة. باختصار صخر قتلت كل ما لديها من أسباب النجاح، هي بنفسها ما حد سوالها شيء، هي اللي قتلت نفسها بنفسها، لا قال شاشة كان جيد، وآلة نطق ما سمحت بتسويقها ولا بيعها على المنافسين ولا كل شيء يعني. وبالتالي من حق إبصار كمشروع أول لقارئ شاشة عربي أن يموت مع مرتبة الشرف.
أستاذ ماجد حقه أن يموت. من عندك أقاطعك بس ما أعرفه، يمكن الوقت ظل عندنا أقل ساعة، نص 3/4 ساعة.
ما في إشكال، تحب أن أتوقف؟ لا عندي إشكال.
لا أستاذ بالعكس، أتمنى من عندك تعطينا بعض الخلاصات اللي حضرتك اللي شفتها وتمكنت منها من ناحية البرمجة، ناحية التطوير، وتعطينا إذا عندك من ناحية تجربة التطوير البرمجة، تطوير البرامج، هذه الأمور كلها إذا كانت عندك تجربة من ناحيتها فأتمنى تفيدنا بيها.
طيب. باختصار عشان ما أخذ وقت
الوقت مفتوح.
الوقت مفتوح أستاذ.
الوقت مفتوح أستاذ حيدر.
الوقت مفتوح عفوا. لا لا، أنا هذا الميتينج سويت بوقت مفتوح، حس أنا موجود، ما دام أنا موجود على الكنترول يعني. لو أنا out of host كان هو تلقائيا وقف الميتينج أو أغلق بعد فترة، ولكن الآن أنا بإمكاني أن أمدد الوقت للوقت اللي يعجبنا. فأستاذ ماجد لك كل الحرية، ونحن نستمتع ونستمع لما تتفضل به.
أمانة أنا كنت يعني كثير والكثير من المعلومات أخذتها من عندك
أكيد، بس أنا عندي سؤال هنا، خليني نعم. ما دام اتدخلت اتدخلت، قاطعتكم قاطعتكم، فخلينا نكمل الإزعاج على أصوله. أنا عندي سؤال أستاذنا، لما أخذوا ليلى من الفوكولايزر، ليلى أول ما نزلت أندرويد قبل أن تنزل حتى على الآيفون،
صحيح،
فتمت سرقتها أو تهكيرها وأخذها للويندوز بشكل أو بآخر، هل يمكن أن يحصل ما حصل مع ليلى مع جوجل هذا السؤال.
شوف إذا
هل هناك استطاعة يعني لذلك، خصوصا أنه أصوات جوجل على الويندوز يعني ما أعرف هي أكبر هدية إن صحت التسمية
خطيرة.
والأكبر من ذلك أنه يعني أنا شخصيا حاولت أحط MM يعني emulator محاكي للأندرويد وتعبت وأنا ما قادر، تعبت وأنا ما قادر لأنه نظام الويندوز اليو اف اي ما يشتغل عليه الاميليتر. وحتى طلبت قبل اسبوع من الاستاذ سليمان القصيمي ان يسوي لنا شارع يسوي لنا شغله لهذا الموضوع، ولكن للاسف ماكو. فهل بالامكان او هل هناك اليه ربما تتيح في المستقبل القريب تهكير هذه الالات او تحويلها من الات خاصه بس بالاندرويد الى الويندوز؟ تحياتي واحترامي
حبيبي. اللي يقرأ في عالم جوجل يعرف أنها شركة جات من أجل أن تأكل الكل. هذه سياسة جوجل. أتبغى دليل؟ أعطيك دليل. نظام الجوال الخاص بشركة جوجل وش هو؟ عشان كذا أنا قاعد أقول لكم قبل شوي إحنا ما نبغى نتكلم في الجوالات. نظام شركة جوجل وش هو؟ أندرويد، صح ولا لا؟ طيب، مجموعة كبيرة من أنظمة الأندرويد انطلقت إلى أوفيس، إلى آيوس. ليه؟ لأنها تريد أن تقول نحن هنا. تحب تستخدم جوجل على الأندرويد؟ أنا موجود. تحب تستخدم جوجل على الآيوس؟ أنا موجود. فحتى برامج أبل المنافسة لجوجل مثلا الناس وين تروح؟ يعني مثلا الآن على نظام الخرائط وش أشهر شيء؟ جوجل مابس. طب أندرويد؟ لا، آيوس. طيب وش أشهر نظام مكالمات؟ جوجل ديو. وين؟ على آيوس. وش أشهر نظام ترجمة؟ جوجل ترانسليت. وين؟ على آيوس. ياهو،
ما الكروم والسفاري،
ما هي هذه فكرتهم. هو قاعد يقول لك أنا راح أقتلك في تميزك. يعني الآن أبل كانت تظن أنها يوم أنها منعت اليوتيوب من برنامج من النظام أنها أحسنت صنعا. هي لو فكرت شوية كان قالت تنقطع إيدي ما كنت عملتها، لأنها لما منعت الجوجل مابس ومنعت اليوتيوب طلع لها 100 برنامج ثاني ومو في النظام، صار يستطيع المستخدم أن ينزله ويتغلب من خلال تنزيله على تطبيقات أبل. ليه؟ لأن أول كنت أنت تقدر تحتكر شركة جوجل لمدة سنة واحدة عشان تسمح لها أنها تنزل تحديث. كأنه جوجل فرحت قالت يا ربي لك الحمد جات منكم، أنتوا اللي أعطيتونا هذه الهدية. فبدل ما أنا أقعد أحدث اليوتيوب لمدة سنة أقعد أفكر وش أسوي، لا أنا كل ما تطن في رأسي راح أحدث اليوتيوب وأنزله كتطبيق لمين؟ للمستخدم. وأقتل يا أبل برنامجكم اللي اسمه أبل تي في أو تي في، هاي البرنامج اللي اسمه تي في اللي كان اسمه فيديوز. مين اليوم يعرف تطبيق الفيديوز حق أبل؟ ولا أحد يستخدمه إلا يمكن الناس اللي عندهم لغة إنجليزية كويسة عشان يشوفوا البرامج الأمريكية والحصريات اللي موجودة عندهم هناك. نفس المقابل أو نفس الفكرة طبقتها أبل، جوجل مع أشياء ثانية. العجيب أنه تطبيقات المايكروسوفت بالنسبة لجوجل يعني ليست بذاك الاهتمام، وإن كانت يعني مثلا المجموعة الأساسية كروم وماكروم بدأت تقتل المايكروسوفت ايج والإنترنت إكسبلورر، يعني جابتهم الأرض يمكن أنهتها كمشاريع. يعني كان مايكروسوفت قالت يا جماعة الخير مو تقتلون أبل وتجون عندنا. فهذه الأفكار أيضا راح أوريك أيضا نموذج ثاني اللي هو جوجل درايف. وش سوى بالمايكروسوفت وان درايف؟
قتل نهائين، يعني ما ظل أي أثر
خلاص.
أي صح.
يعني لا تتوقع أن شركة جوجل يعني لا تفكر بهذه الطريقة، ستفكر بس لما يصير عندي منتج قابل مش للمنافسة، قابل لقتل الكل. راح أنزل به على النظام اللي أنا أريد. هذه سياسة جوجل، أكل كل شيء الأخضر واليابس، والله يسر لا نصير في نظام يسموه التوحد التقني، أنه كل المنتجات لشركة واحدة. أنا ما ودي صراحة هذا الشيء يصير، لأن راح يتحكم بالسوق. لذلك نحن فرحون كثيرا ببرنامج الـ NVDA وكسره لهذا الاحتكار. في برنامج ثاني اسمه ثاندر، اللي هو برنامج الرعد، صراحة كان ظهوره جدا حلو، لكن شفت له أنا نسخ أخيرة كانت جدا سيئة يعني، فوثقيل وحالته حالة. إشكالية من يبرمج لمن، هذه أيضا موجودة ضمن مشاكل قارئات الشاشة والحاجة إليها. مين مسؤول عن البرمجة لمين؟ هل المكفوفين مسؤولين عن البرمجة لأنفسهم، أم الشركات مسؤولة عن البرمجة للمكفوفين؟ هذه الجدلية ستظل قائمة، ما رح أغيرها لا اليوم ولا بكرة ولا بعد بكرة ولا أي وقت، مدام أنه في مستخدم يريد ويريد ويريد وشركة تريد وتريد وتريد، سيظهر معانا ثلاثة أنواع من الخدمة: خدمة تبرمج وفق وجهة نظرها، وخدمة تبرمج وفق وجهة نظر مشتركة، وخدمة تبرمج وفق وجهة نظر المستخدمين. هذه الإشكالية ستظل موجودة، وسيظل برنامج الـ NVDA، وحتى إذا مات سيطلع برنامج آخر مفتوح مصدر ومجاني ويشتغل. سيظل هناك برنامج زي إبصار يطلع يجرب حظه ويموت بشرف، سيظل هناك برنامج زي هال يطلع يجرب حظه ويعيش يموت على حسب قدراته. الإشكاليات اللي تواجه الكفيف في قارئات الشاشة باختصار شديد حلها وين؟ في أن الكفيف، عفواً، في أن المطور الخاص لهذا البرنامج يكتب البرنامج كما ينبغي أن يكتب. إيش قاعد تقول يا ماجد؟ كيف يكتب البرنامج كما ينبغي أن يكتب؟ أي برنامج برمجي أو أي تطبيق له مجموعة خطوات. أنت قاعد تشتغل على البرنامج، أول شيء كفكرة، إيش فكرة البرنامج؟ والله أنا أبغى البرنامج ذا يخليني أتكلم مع عمار اللي قاعد في بغداد. طيب أنا ودي أحصل خدمة تسوي كذا. بدأنا واشتغلنا عليها، حطينا الفكرة، هذا الفكرة. بعدين اسم، أسميه مثلا برنامج مكالمات أو تواصل. بعدين أبدأ أكتب الفكرة، إيش أحتاج من أكواد برمجية وتنفيذها وكل شيء خصها. بدأنا كتبناها. طب كيف البيئة اللي حيشتغل عليها؟ لازم حددها قبل الكتابة. حيشتغل على ويندوز، على برامج آيوس، على برامج أندرويد، على برامج لينكس، على أي شيء. بعدين أبدأ أكتب، أقرأ في كيف يتبرمج هذا، وأبدأ أكتب الأكواد البرمجية، وشغلنا وسوينا برنامج. طيب كذا برنامج ينفع يطلع المستخدمين؟ لا. ليه؟ لأنه ظل عندي شغلات ثانية. كل الشغلات يهتمون بها إلا إمكانية الوصول. يهتمون بالديزاين، يهتمون بالترجمة، يهتمون بالكلمات، باللغات، يهتمون بالكتابة البرمجية، يهتمون بتنفيذ المهام بشكل جيد، إلا إمكانية الوصول ما يهتم بها، مع أنه موجودة من ضمن خطوات كتابة البرنامج، بس لما يجي عندها هنا على قولهم يظهر كإنسان أو لا يظهر. ليه؟ لأنها متعبة صراحة. برمجة برامج حتى تتوافق مع إمكانية الوصول جدا متعبة، أنك أنت تبرمج برنامج يمكن شكله ما يطلع كويس بسبب إمكانية الوصول. ليه؟ لأن أنا مثلا أبغى برنامج يكون بشكل متحرك، بصور متحركة، بأنيميشن كنترول، يطلع وينزل بدلع، بتصميم كله صور ورسومات وبهرجة، كل هذه إمكانية الوصول تقول لك لا يا حبيبي ما تناسبني. لكن يوم أنك أنت تبغى تخلي هذه الأشياء كلها الأنيميشن كنترول شغال وفي إمكانية الوصول، يوم أنك تبغى الأيقونات كلها شغالة وعليها إمكانية الوصول، يوم أنك تبغى راح تتعب كثير، والناس لا تفضل أن تتعب. لذلك يقول لك يا عمي عيش، يعني هذول المكفوفين اللي حيستخدموا برنامجي كم مقابل مئات الآلاف والملايين لو نجحت من غير المكفوفين يستطيع أن يستخدم. أيضا هناك إشكالية أخرى أنه بعض المطورين تخيلوا ونحن في عام 2021 بعض المطورين لا زال يعتقد أن المكفوفين لن يصلوا إلى تطبيقه أو برنامجه، لذلك ما عنده استعداد أنه يشتغل إمكانات وصول، يقول لك عمي من حيوصلنا. ولذلك أنا شوف راح أعطيكم مفارقة، عندنا مطور سعودي اشتغل على برنامج بس اشتغل عليه كما يجب أن يكون البرنامج، فلما نزل التطبيق جينا احنا حملناه من الستور، برنامج شوية معقد ملاحي يعني شغلة فيها تنقل وحركة وكذا، نزلنا هذا التطبيق وجدنا أن التطبيق متوافق مع قارئات الشاشة باستثناء كذا وكذا وكذا، يمكن هو تعب يعني قرر أنه بلاش أكتبها بالشكل الذي ينبغي أن تكتب به. شو اللي صار؟ طلع شرح من شروحات المكفوفين يتكلم عن هذا التطبيق وأنه المطور عمل وعمل وعمل وبرنامج متوافق، لا 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 بس في إشكاليات. على فكرة راح أتكلم بعد شوية عن أمر أنا أراه مهم. الشرح هذا وصل بالصدفة إلى مطور التطبيق، تفاجأ الشارح بأن مطور التطبيق تواصل معه. تعرف إيش قال له؟ قال أنا ما كنت أتوقع أنه في مكفوفين يستطيعون أن يصلوا إلى برنامجي، كلها كذا جاب لك إياها على بلاطة، بس مدام أنكم قادرين توصلون ابشروا من عيوني أنا أسوي لكم اللي تبغون. واحد يجي يقول طب هذا المطور ما كان يعرف أن المكفوفين يستطيعون أن يصلوا إلى تطبيقه، ما كان يعرف، مو حاط في حسبانه أصلا، قاعد يشتغل في هذا الباب، طب كيف طلع برنامجه بقمة التوافقية مع قارئ الشاشة؟ ليه؟ كيف؟ لأنه كتب البرنامج كما ينبغي أن يكتب. باختصار شديد لأي مطور سواء شركة أو فرد أو مؤسسة أو حكومة أو أي حاجة أخرى، اكتب برنامجك كما يجب أن يكتب البرنامج سوف يكون متوافق مع قارئة الشاشة. لا تنسى شيء، لا تقول والله هذا الزر ما راح أضيف له نص بديل، لا تقول هذا الزر ما راح أضيف له ما حد يحتاجها، ما راح أضيف النص التوضيحي ما راح يحتاجها أحد، لكن أنت لما تيجي تكتب برنامجك بشكل كامل كل ما يطلب منك برنامج التكويد أن تضعه، كل ما يطلب منك برنامج البرمجة أن تضع، يعني يقول لك في الخطوة هذه يجب عليك أن تضع الرسوم التوضيحية تروح تحطها، إيش معنى؟ عشان الناس تشوفها. في النقطة اللي بعدها يجب أن تضع التسميات التوضيحية، ما تروح تحطها تقول لك والله ما هي ظاهرة، هي مش ظاهرة لك بس ظاهرة لناس ثانيين، ظاهرة لحاجات تقعد تقرأ من تحت من تحت الدنيا. الرسوم على فكرة التسميات التوضيحية هذه لا تظهر للناس العاديين، النصوص البديلة المضمنة مع الصورة ما تظهر للناس العاديين، فيجي المبرمج يستخسر فيها وقت يقول لك ما هي ظاهرة ما حد يشوفها، فيجي البرنامج قارئ الشاشة يلقى الدنيا مغيمة بطن 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 يقرأ لك ما يدري. وأصلا في بعض المبرمجين ما هم حدد زر هذا وش يطلع، راديو بطن زر اختيار زر، فتيجي أصلا تلاقي قارئ الشاشة ميت. ليه ما تقارئ الشاشة؟ لأن أنت قررت أنك أنت تقتل قارئ الشاشة، لكن لو كتبت البرنامج بشكل معين وبالشكل الكامل سيستطيع قارئ الشاشة بكل سهولة أن يصل إلى المحتوى. عندنا أمر جدا مهم، من الذي يجب أن يكيف التقنية لمن؟ والله هذا سؤال جدا كبير، يعني قارئ الشاشة هل هو مطورينه هل هم المسؤولين عن تكييف البرامج، ولا مطورين البرامج مسؤولين عن تكييف برامجهم لقارئات الشاشة؟ خلينا نقول مسألة تعاونية أو مسألة تكيفية أو مسألة تكاملية، إذا اشتغل هذا من جهة وهذاك من جهة راح يتمون مع بعض. من هم أكثر قارئات الشاشة؟ طبعا هذه أسئلة عندي محطوطة يعني في مخي وأنا قاعد أحضر. لما جيت أطالع وش راح أقول للناس هذول المستضيفين من العراق الكرماء الأفاضل مستضيفين وش راح أقول لهم اليوم في إمكانية الوصول؟ فقاعد أسأل هذه الأسئلة اللي قاعد أطرحها لكم وأجاوب عليها. عندنا سؤال جدا مهم اللي هو كيف نستطيع أن نوصل وجهة نظرنا إلى الصانعي المحتوى، ليس بالهجوم والعنتريات وأنا أقدر أسوي وأنا أقدر أروح وأطلع لأمريكا. ترى ممكن واحد ما يسمع كلامك، يعني ممكن توصل عنده يقولك أوكي 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 إن شاء الله الإصدار الجاي راح نسوي لك اللي تبغاه. يقولون مين عدو النجاح؟ هاي شباب أسألكم أنا، مين عدو النجاح؟ أنك تعتقد أنك نجحت. ولذلك أبل قاعدة تقع في مصائب اليوم لأنها تعتقد أن المنتج الذي قدمته ما في زيه، وهذا صحيح. المنتج اللي أنت قدمته في إمكانية الوصول زمان ما في زيه. عدو النجاح الشيء الجيد. جوجل تنظر بشكل ثاني، تنظر مع نجاحها أنها فاشلة، يقولك أنا في إمكانية الوصول فاشل. مع من يحط النظريات إمكانية الوصول؟ لا تجد أكثر من جوجل تضع نظريات لإمكانية الوصول، لكنها فاشلة جدا في هذا المجال. لما قررت أنها تنجح نجحت. ليه؟ لأنه في شيء في داخلها يعور القلب. كيف أنا نظام حتى وصل إلى إصدارات متقدمة ولسه فاشل في إمكانية الوصول؟ فلما قررت تنجح نجحت وبدهاء وبألم. ألم لمين؟ للشركات المنافسة. اليوم الناس إيش تقول يا أبل؟ أبل تعال عندي يا أبل تسمعني. الناس إيش تقول اليوم؟ تقول ليش الأندرويد أكثر تطور من أبل من آيوس؟ أسوأ نظام في إمكانية الوصول، مع أنه أفضل نظام في إمكانية الوصول هو نظام الماك. ليه؟ لأنه عشان تنفذ أمر يبغالك 3-4 أزرار. تسمعوني يا أبل؟ تفهمون إيش قاعد أقول؟ أنتم عدوكم أنكم ناجحون. لو إن عدوك إنك فاشل كان صلحت، لكن اليوم أنت يا أبل تشوف نفسك إنك أنت ناجح، فما قاعد تقدم أفضل. عدو النجاح أنك ترى أنك الأفضل، ترى أنك كويس. أنا كويس، أنا لو كنت فاشل كان عور قلبي هذا النجاح واشتغلت حتى عور قلبي هذا الفشل فاستطعت أن إيش أنجح. لكن لأني أرى أني جيد أو الأفضل ما قاعد أقدم بشكل كويس. لما أصحى يا أبل، لما تصحون ستجدون أن جوجل غلبتكم في إمكانية الوصول وبشكل مزعج. أنت عندك قارئ الشاشة حقك يا أبل مثلا في 28 لغة، جوجل عندها 54 لغة. تسمعني يا أبل؟ شايف أنت فين والناس فين؟ هذا زي قصة السلحفة والأرنب. قالك الأرنب أنا سريع، أي سلحفة ذي اللي جاي تسابقني؟ فنام وانبساط وصحي لقى السلحفة فين؟ عند خط النهاية. نط اجري لا في أمل، فازت السلحفة. فهنا الإشكالية صراحة. هذه الأمور يعني تأخذ بهكذا طريقة، وكل زمان على قولهم دولة ورجال. لسه في أنظمة جدا متخلفة في إمكانية الوصول زي نظام كروم، نظام لينكس، لسه عندهم مشاوير ما فكروا أنهم حتى يقطعوها. لذلك تجد أن هذه الأمور جدا مزعجة. الإهمال اللي تكلمنا عنه في المايكروسوفت، بدأت المايكروسوفت تصحى منه متأخر، حاولت أنها ومع صحيانها صحت أيضا بس بشكل غبي. فلما جاءت تصحى اشتغلت مع شركة اسمها مايكرو إيش جي دبليو مايكرو اللي هي الخاصة بويندو آيز، وما يعني ما أنجزوا صراحة مع بعض. فراحت قالت الأحسن إنه أنا أطور مشروعي اللي هو مشروع إيش الناريتر. ولما بدأت تشتغل صراحة مايكروسوفت بدأنا نشوف يعني تحسن كبير في الناريتر. الإهمال دائما عدو النجاح، وأنك أنت الأفضل دائما عدو النجاح. فهذه الأمور جدا مهمة. طب إيش أسوي عشان يصير برنامجي قارئ شاشة، عفوا برنامجي في منتهى الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة؟ بالنسبة للمكفوفين هناك ثلاثة أمور. الأمر الأول أنك أنت تتعامل مع ناس تحب تسمع، فلازم تشتغل لهم مع قارئ الشاشة، يعني قارئ الشاشة هو اللي يسولف، ليس ما أريده أراه، في واحد ثاني قاعد يشوف تحت منه قارئ الشاشة. والناس لا تفهم، خاصة المبرمجين لا يفهمون طريقة تعامل قارئ الشاشة. قارئ الشاشة ما يشوف اللي انت تشوفه في الشاشة، اللي ظاهر على الشاشة ما يشوفه، هو يشوف تحت النظام. فإذا أنت ضبطت البنية التحتية كما يجب أن تكون، ستكون قارئات الشاشة بشكل تقرأ أفضل. ولذلك ترى سؤال جدا مهم عند المبصرين، يسألونك يقول لك يا أخي قاعد يقرأ شيء أنا ماني شايفه، لأنه هو مفتح أكثر منك وقاعد يقرأ التكويد، قاعد يقرأ الكود البرمجي، إيش اللي مكتوب تحت اللي أنت ما تشوفه. واللي المطور لما يجي يكتب التطبيقات يقول لك هذا مش مهم، عرفته؟ هنا صار عنده الإشكالية، بما أنه مش مهم بالنسبة له فما كتبه، ما كتب الرسوم، ما كتب النصوص البديلة، ما كتب، فطلع برنامجه سيء. طيب، هذه الإشكالية. إذا حليت هذه الإشكاليات وكتبت البرنامج كما ينبغي، راح يكون الكفيف اللي جالس قدام أي وسيلة تقنية ويسمعها راح يكون قادر على التعامل مع هذا النظام. أمر آخر اللي هو ضعاف البصر، وهذول عندهم كمان إشكالية ثانية في تباين الألوان، في شكل الصورة، في كذا. أيضا هم مساكين يعانون أيضا من أشياء كثيرة، من الواجهات المتوهجة، الرسوم الكثيرة، البذخ في الأيقونات، البذخ في الألوان، كل هذه الأشياء جدا مزعجة لضعاف البصر. أيضا نجي إلى جيل البرايل، طبعا هم جيل قديم لكن بقي منهم بقايا يحبون قراءة طريقة برايل، فاشتروا أجهزة بآلاف الريالات والدراهم والدنانير والدولارات واليوروهات والجنيهات، ها، وكل العملات اللي تبغونها من الآلاف اشتروا، وفي النهاية يجدون أنهم لا يقرؤون شيئا. قد ما يستطيعون أن يصلوا إليه، ستجد أن أقل جوال يستطيع أن يصل إلى أبعد من سطر إلكتروني بقيمة 27-28 ألف، أو حتى 3000، يعني على الفئتين العالية الجودة ومنخفضة التكاليف. ولا أفكر أنا شخصيا في يوم أن أشتري قارئ برايل ديسبلاي، لا يمكنني أن أشتري واحدا في المستقبل، ولا أفكر في هذا، لأن أبسط قدرات أبسط جهاز لا يستطيع الوصول لهذا البرايل ديسبلاي. أنا ماني ضدها، لكن هي مساحة صغيرة والعالم أصبح كبيرا. هنا الإشكالية بينهم. آخر نقطة أريد أن أسولف فيها شوية كمان، اسمحوا لي يا شباب العراق الحلوين.
لا تفضل تفضل، راتك السعادة.
المشكلات التقنية وارتباطها بالقوانين التشريعية، يعني مثلا تجيك حكومة ما تريد أن تنشئ تطبيقا حكوميا، فتجي أو حتى بنك، يعني طيب البنك أو الحكومة تحكم مين؟ تحكم كل طبقات وفئات المجتمع، الكبير والصغير، المسلم والكافر، سمي ما شئت. ومن ضمن فئات المجتمع مين؟ المكفوفين. فما دمت حكومة إلكترونية أو برنامج حكومي، يجب أن تراعي كل هذه الفئات. هنا إشكاليتك، هنا شغلك، أنت يجب أن تستغل عليه، لازم أنك أنت تراعي كل هذه الفئات. ومن ضمن ما تراعيه أن لا يحدث أخطاء أنت تتسبب فيها. أعطيكم بعض القصص. في عندنا البرامج الحكومية، إشكالية في البرامج الحكومية، يكون كل شيء أوكي إلا مربع الموافقة، هذا اللي يحطون عليه صح عشان أنفذ العملية قدامي، خلاص. وهل تريد وهل أنت متأكد وترى وصلنا إلى الخطوة رقم كذا من كذا والأمور طيبة وأنت في السليم، أنت في السيف سايد، اشتغل بكل ما تريد. لكن لما توصل عند أنا موافق على إتمام العملية تحط صح، يجيك الزر هذا حق الصح، إما أنه مو باين أو ما أنت قادر تضغط عليه قبل، يعني موافق على إرسال الطلب. هذه إشكالية يجب أن تحلها. إشكالية أخرى في صفحة الدخول، كل شيء ممتاز إلا صفحة الدخول، إما حاط لك فيها صورة غير قابلة للتحقق أو حاط لك صوت والله لو تجيب اللي برمج وتقول له وش يقول ما هو داري، ولا مع أنه في أشياء كثيرة ممكن أنت تعملها، بس مشكلة إمكانيات الوصول أنك أنت لما تسهل الأدوات يجيك أحد يعني يستخدم هذه الأدوات اللي أنت مسهلها على فئة مهمة ويستخدمها استخدام سيء. لكن برضو التقنية لا تعجز عن حلول. يعني مثلا التحقق بالصورة، إيش الحل له؟ عندي أكثر من حل، ولكن أنجع حل لها هو إرسال كود على رقم هاتف العميل، هذا أنجح حل. لا تقول لي على البريد، ممكن البريد يخترق، لكن الهاتف ظني أن اختراقه صعب، فهذا أنسب حل وأقل حل، بس حل يكلف تقنيا. هاشتغل إذا تريد أن تقدم هذه الخدمة يجب عليك أن تشتغل. الإشكاليات البرمجية هذه يجب أن تحل، ما فيها أسهل حل. يعني ليش أنت اشتغلت على كل شيء إلا مربع الصح هذا ما اشتغلت عليه؟ يجب أن تعود وتكتب البرمجية الخاصة به بشكل جيد. المخاطر القانونية المترتبة على هذا الاستخدام يجب أن يعني أنت مثلا يجيك واحد يقول لك المكفوفين ممكن يخطئون في عملية إرسال النقود إلى أشخاص آخرين. طب المبصرين ما يغلطون؟ كل واحد يتحمل غلطه. إذا أنت سلمت نفسك من الأخطاء، يعني حطيت كل الأدوات المناسبة، حطيت تأكيد مثلا هل أنت متأكد أنك تريد أن تفعل كذا، مثلا حطيت صفحة التفاصيل قبل تنفيذ الأمر، مثلا يعني أنت احترزت لنفسك بالاحترازات التي تريد. ممكن من ضمن الاحترازات التي تريد أن ترسل رسالة نصية إلى جهاز الهاتف للعميل، تقول له لقد أردت أن تنفذ العملية، وعندنا هذا موجود في البنوك، لقد أضفت المستفيد الفلاني إلى قائمة المستفيدين في حسابك، هل أنت متأكد من هذا الأمر؟ عليك أن تدخل الكود الفلاني أو تتصل بالرقم الفلاني أو كذا تعمل. هذا إيش اسمه؟ اسمه التخلص من أجل ما أتورط. حطيت كل الاحترازات القانونية عشان أنا ما أتورط كمنشأة، عشان ما يعني تجيني أي إشكاليات، أنا قاعد أضبط نفسي عشان أنت لحالك يا مستخدم تتحمل كل أعمالك. إذا وصلنا إلى هذه العملية في الاحترافية في الأداء، معاها الاحترافية في التصميم واحترافية في كتابة البرمجة واحترافية في كل شيء، ستجد أن قارئ الشاشة بالنسبة للكفيف استطاع أن يصل إلى كل شيء، وأنت أيضا في مأمن من كل الأخطار. وخلي يجي بكرة الكفيف يقول لك والله حدثت لي مشكلة، راح أنت تسأله مباشرة، أنت ما قرأت؟ ما شفت السؤال؟ ما كذا؟ أنا ما أتحمل مسؤوليتك، زيك زي أي واحد أخطأ. تروح مثلا لو حولت فلوس بالغلط لحساب من الحسابات، تتصل على صاحب الحساب ذا وتقول له أعطيني فلوسي أنا حولت لك إياه بالغلط، زي ما يصير مع المبصرين، إذا حولوا غلط اتصلوا طبعا بمساعدة البنك، أنه أنا أقدر أحصل على بياناتك أو كذا من البنك واتصل عليه وأطلب من عنده، إذا رجع لي كان بها، ما رجع لي كيف، فلوس جاتني إيش ذوي لك. حقيقة المجال في إمكانات الوصول يعني اتسع. اليوم ما حبيت أن أتكلم عن برمجة وأسماء وأرقام وكيف أكتب وكيف أسوي، لأن هذا مو مجالنا، إحنا مجالنا كعامة نفهم كيف يحدث كذا، هم مجالهم كمطورين يجب أن يصنعوا لنا الحدث، فهذا لنا يعني الله يعني على قولهم فتح به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون يكون فيما قدمناه الخير والفائدة للأحبة الحضور، إن كان فيما قلناه الصواب فالحمد لله، وإن كان فيه خطأ فمن أنفسنا والشيطان، والله ورسوله منهم بريئان. شكرا لمنظمة برايل في العراق على الاستضافة، شكرا للأحبة الكرام على الحضور والاستماع. يعني كلمات الوداع شوية صعبة، لكن إن شاء الله نلتقي في لقاءات أخرى ومتواصلين بمشيئة الله تعالى. شكرا لكم أحبائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
أستاذ ماجد، وربي يوفقك ويزيدك من علمه على هذه المعلومات الجميلة والمفيدة جدا. أمانة جدا استمتعت بهذه المعلومات اللي قدمتها حضرتك، طبعا كانت كلها معلومات جدا 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 مفيدة بالنسبة لي، يعني أنا استفادت جدا من هذه الندوة، وكان يعني حضورك جدا طاغي على المشهد، وربي يوفقك إن شاء الله ويحميك من كل شر وكل سوء إن شاء الله يا رب.
آمين آمين جميعا.
هذه المعلومات هي ما نحتاج إليها في مسيرتنا التقنية، وأستاذ ماجد قدمها بأسلوب رائع ومميز، وهو أسلوب مبسط ليفهم الجميع. للأسف احنا بعض الأصدقاء لما يتحدثون بمعلومة يتحدثون بلغة أكواد برمجية، وهذه ليست معروفة لدى الأغلب. زين، يعني انت لا تحكي على البايثون وعلى الفيجوال بيسك وعلى السي بلس بلس، وانا لساتني بعدني ما اعرف احول حاسبتي من عربي الانجليزي.
صحيح.
الفكرة هنا هي فكرة مهمة جدا، يمكن المعلومة وصلت بشكل مبسط وبشكل جميل وبشكل رائع، وحتى الأمثال الإكزامبلز اللي استخدمها الأستاذ ماجد كانت رائعة وجميلة ولطيفة، يعني أفضل شيء من اللطف والطرافة في أغلب هذه الفقرات في المحاضرة. هنا يطرح سؤال نفسه، ماذا عن الاختلاف الذي يواجهه كفيف البصر بين الحاسب الإنجليزي أو الحاسوب الإنجليزي والحاسوب العربي؟ وهنا احنا نقع في مشكلة. يعني أنا اليوم أنا كحيدر أشتغل إنجليش، ما أعرف أشتغل بالحاسب العربي ولا أعرف أشتغل بالتليفون العربي، أشتغل على الإنجليزية. فلما أستمع إلى شروحات بالعربي، يعني الناريتر يسمون الراوي، اللوكال ديسك يسمون القرص المحلي، قائمة السياق، احنا هاي ما نعرف لها. يعني مع العلم هناك ايضا الكثير من التطبيقات والابليكاسيون هي اصلا باللغة الانجليزية، يعني ما ينفع وياها تعريب. فهل وقعنا في مشكلة وخسرنا المزيد من التطور التقني بسبب هذا التفاوت؟ السؤال الثاني، هل بالإمكان دمج آلات الناريتر عبر الدي ال فويس أو الدبل فويس؟ مثلا أخذ هدى وحطوا ياها صوت ديفيد أو أي صوت ثاني من السبي فايف، وبالتالي سنحصل على نطق عربي بشكل جيد وإنجليش بشكل جيد من خلال الفيديو. هذا مداخلتي، ومع الشكر والتقدير أكيد والاحترام لأستاذنا أستاذ ماجد.
نعم، بالنسبة لي شوف، هي مسألة اللغة، كيف أنت تعودت على الاستخدام الأولي، يعني شلون تم تدريبك على التقنيات المساعدة. إذا كنت تدربت عليها بلغة اليوم
أستاذ ماجد،
الآن انقطع الإنترنت عندك.
ألو،
لا انقطع
عندي المايك.
تمام،
انقطع عندي المايك، أنا آسف. فإيش اللغة اللي أنت تدربت عليها؟ تدربت على الفرنسي راح تجد أنك الإنجليزي بالنسبة لك مزعج، تدربت على الياباني راح تجد أن العربي عندك مزعج، راح دربت على الفرنسي الانجليزي سجل. فهذا الاشكاليه. طيب نجي، هل الاساس في هذه اللغات لغتنا؟ لا، احنا لغتنا جايه كترجمه لما يحدث في اللغه الام. دائما العلم لما تبغى تقراه بشكله الجيد اقراه بلغته الام. لما تيجي تبغى تقرا كتاب موسيقى كيف تقراه؟ هل تيجي تقراه على انه دو ميري مدري ايش؟ لا، تقراه على انه الحان ونغمات حتى تستطيع ان تفهم. لما تيجي تبغى تقرا كتاب كيميائي كيف تقراه؟ على انه H2O كذا، ما ينفع، لازم تقرأ على أنه ذرتين هيدروجين مع ذرة أكسجين تديك ماء. فأنت يجب عليك أن تفهم التفاصيل الخاصة بهذا الفن أو هذا العلم الذي تقرأه. اليوم خلينا نكون صريحين مع بعض، لغة الحاسوب هي لغة عالمية إنجليزية، أو يعني لا يعني هذا أن اللغة العربية ليست لغة حاسوب، لا، اللغة العربية مواكبة لكل شيء، لكن من الذي أنتج المادة الآن؟ أنتجها أصحابها، فإذا يجب علي أن أقرأ بهذه اللغة. إذا استطعت أن أقرأ ستجد أن الدنيا على قولهم ماشي معك بشكل جيد. لا يعني أنك إذا قرأت بلغة مترجمة أنك ستتوه، لكن حتحس أنه في حاجز بينك وبين المحتوى. ليه؟ لأن هذا الحاجز سببه إيش؟ سببه التدريب الأولي. واحد لما يحب بنت ويتزوجها، لما تموت هذه البنت ويقرر أنه يتزوج واحدة غيرها، تحسون أن الحياة تمشي بسهالات ولا يبدأ يقارن بينها وبين فلانة؟ هذه المقارنة هي الكارثة، هي اللي ما تخليه يعيش. لكن لو قبل كل واحد على 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 علل وعلى مشاكل وعلى ميزات وعلى، لكان عاش معها ما عنده إشكال. ولذلك تجد أنه كثير الطلاق بعد الأولى، الأولى عاشت معها لين ماتت، لكن الثاني مو قادر يتحملها شهر. ليش؟ لأنه قاعد يقارن.
خلنا نلقى الأولى وخلي تموت بعدين، مو مشكلة.
أنا قاعد أسأل واحد أقول له كيف أمورك؟ قال والله بعد أم محمد ما في، تزوجت 6 نساء وما استطعت أن أتأقلم. قلت له لأن المشكلة مو في النساء الست، المشكلة في عقل أبو محمد. هذا سؤالك الأول. سؤالك الثاني سامحني ما نسيته.
قضية الميكس
بخصوص استخراج الأصوات الراوي.
يعني اليوم شلون نقدر نسوي ميكس بين اللغة
العربية؟ أصوات الراوي على نوعين، على نوعين، أنواع جات على السابي وأنواع جات على لغات ثانية، أشكال ثانية.
يعني هسه هودا ونايف موجودين على السابي.
أي بالضبط. وصراحة شوف، لما قررت مايكروسوفت أنها تتخلى عن السابي، هذه حتنزلها صدقني، يعني في المستقبل حتوصل برامج، يعني يمكن يا تسويها المايكروسوفت بنفسها يا يسويها الناس العاديين بنفسهم. يعني
أستاذ ماجد العذر من المقاطعة، بس سووها عدة أشخاص من ضمنهم الأستاذ محسن الفحلي والأستاذ عمار يماني، فأكثر من شخص استخرجوا الأصوات من وان كور وأضافوها إلى السبي فور والفايف، تم إضافتها وتم دمجها مع الدبل فويس من خلال هذه الإضافة. تم صح إضافتها صح إلى الأصوات موجودة بالوقت الحالي.
صحيح،
خلي من الناس يعرفون بهذا الموضوع.
صحيح، وإن كان أنا أحتاج أني أشوف هاي القصة.
والله ما عندي أدنى معلومات. مثلاً نصبت الدبل فويس.
نعم،
الدبل فويس ما يتعرف عليها،
ما لقاها، ما لقاها،
ما يتعرف. يقول لك الأدوات الوسيطة.
استاذ ماجد إذا تسمح لي قاطعكم، يعني إذا تسمح لي قاطعكم استاذ ماجد، احنا طبعا كهواي من المكوفين قاعد يسوون شرحات، بس للأسف يعني طبعا اقول اني للأسف انه كثير مجموعات ما تقبل تنزل شرحات هذا المكوفين. يعني سمين مثلا احنا ننزل شرح على مثلا على مجموعة سين من الناس، لما راح تروح عند الصادق يقول لك لا هذا مخالف لقانوننا. زين، اعرف انه هذا مخالف لقانونكم، هذا به افاده للكل. يعني سبيل مثال انه انا لما سويت حمله عبد المسيت مايكروسوفت انزلت من 3 مجموعات، لان المشرفين ما قبلوها، احنا ما يصير شيء، فانت تخالف القانون مالتنا فازالوني، لان هم شافوا هذا الشيء بالنسبه لهم يقول لك مخالف، لكن ما فكروا بالمصلحه العامه للمكوفين. وعلى سبيل المثال الشروحات نفسها اللي قاعد تنزل، كل القنوات قاعد تنزل، لكن للأسف ما حد قاعد ينشر إنه الكثير مكوفين قاعد يطب فقط يشوفك شوية ويسد الشرح ويروح، ما حد قاعد يحب يعني يوصل المعلومة ويفيد للأسف الباقين. هذا اللي قاعد يصير.
شوف الموضوع اللي أنا كنت أبغى أتكلم فيه هو موضوع الشروحات صراحة، فنسيته وذكرك الله بالشهادة ذكرتني فيه، أحسن الله إليك. المكفوفين كنت قبل شوية قلت أنهم ما تعودوا أنهم يشتغلون مع أنفسهم، شو القانون اللي يخليك ما تضيف شرح مفيد؟ يا أخي اسمحوا لي، ملعون أبو قانون يحرمني من الفائدة، بلا كلام فاضي. يعني هذه إحنا واجهناها زمان، كان في شروحات المكفوفين، ترى اليوم شروحاتكم محفوظة في اليوتيوب، أنتم مبسوطين. زمان كانت الشروحات تنحفظ على فور شير وغيرها من التطبيقات والبرامج اللي لو زعل عليك قفل حسابك وراح المحتوى كله. وحتى في 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 يوتيوب اليوم ما انت في منأى من انه يقفل حسابك ويروح عليك المحتوى كله، اذا ما تسمح للناس انها تتداول وتتشارك انتاجك راح يروح عليك في يوم من الايام، دير بالك. فأحد يجي يقول لي قانون انا امنع فلان آدمي أنه ينشر لأنه من مجموعة فلان أو من كذا، لا. أيضا في إشكاليات الشروحات صراحة كثيرة، من ضمنها أنه بعض الناس حافظوا مش فاهم، يعني يجيك يقول لك الشرح كيت وكيت وكيت، تيجي تسأله كيف حالك يقول لك أنا ماني مبسوط. طب السؤال مو كذا، السؤال كيف حالك، أنت طيب ولا لا؟ قال لك لا أنا ماني مبسوط. يا أخي أنا ما أقول لك أنت مبسوط، أنا أقول لك كيف حالك. يعني مثلا تقول له هذا الزر وش يسوي، يقول لك هذا الزر يخلي البرنامج يسوي كراش. يا أخي ما أقول لك، أنا أقول إيش يسوي، أعطيني إيش فائدته.
أو مثلا يمر على أزرار معينة يقول هو ما يعرف هذا الشيء، يقول هذا هاي ما نحتاجها ما نحتاجها
ما نحتاجها، هذا مو
هذا الزر غير مهم بالنسبة للتطبيق.
على فكرة أنا يمكن انتقدتهم وانتقادي جارح، ترى كثير مكفوفين يمكن ما يحبني لاني صريح معهم. انا قاعد اقول لهم يا جماعه الخير انا قاعد اسمع شرحك كله عشان الزر اللي انت جيت قلت لي هذا الزر ما ينفع. طب البرنامج كله انا فاهمه الا هذا الزر وفي شرح، يفترض ان هذا الشرح علمني وش هذا الزر. ولذلك انا كنت
سن هو ما بيها عيب اذا اقول انا هذا الزر اللي بالبدايه ما اعرف له، راح اشرح لكم اللي اعرفه من البرنامج.
ما قال لك
مو تقول ما تحتاجونه.
ويقول هذا مش مهم، ما قال انا ما اعرف، لو قال انا ما اعرف الامور طيبه، لكن صاحبنا يقول لك هذا مش مهم. فهذه اشكاليه. وبعض الناس ترى حافظ المعلومه، يجي واحد قال له اياها فراح سجلها في منتج وقال لك هذا شرحي. في بعض الشروحات ايضا فيها تجاوز، في بعض الشروحات
تكرار استاذ ماجد، يعني تجد بالشبكه الفلانيه على الشبكه الفلانيه عند الشبكه الفلانيه والاستاذ الفلاني مع الاستاذ الفلاني كلهم سووا نفس الشرح، ما حد يتابع الثاني، واحد يصير مكمل للثاني. هذا الشيء للاسف اللي قاعد يصير.
نعم نعم في 17 شرح ل جوجل درايف بس ما في ولا شرح للجوجل ترانسليت مثلا.
نعم.
وحدوا جهودكم يا جماعة، يعني إلى متى المفروض أن نحن نتفرج إيش موجود في الساحة وأروح أدور على شروحات ليست موجودة، خاصة إذا كان عندي القدرة أني أبدع وأفكر وهذا. يعني التكرار جدا مؤذي، يعني أنا قاعد أشوف 3-4 شروحات لشيء معين، لكن في برامج جدا ما في ولا شرح لها مع أنها مفيدة. بعض الناس يقول لك بعض الانتقادات تيجي يقول لك أنت كيف تيجي تشرح برنامج واضح، واضح لك يا حبيبي، بس في ناس ثانيين مو هو واضح لهم، بيحتاجون أنه يتوضح الفكرة من عند هذا البرنامج إيش هي وإيش تفاصيلها وكذا. الناس في فهم الذي تعتقد أنت أنه واضح ليسوا سواء، يعني في ناس تظن أن تطبيق هذا واضح كله، لا في ناس تحتاج أنها عموما أنا أقول لك أنت وش دخلك، باختصار أنت وش دخلك فيني أشرح اللي أبغى، أنا حر. في الأخير يعني الآخر لا توقف النهر الجاري.
ماجد أستاذ ماجد أكو إضافة ثانية بالنسبة لحضرتك من قلتها صح ذكرته إنه مسألة الشروحات إذا صارت بالإنجليزية أكو كثير من أشخاص مثلا يسوي شرح بالإنجليزية فقط ما يوصلها للمبتدئ. لسعى سبيل مثال أكو مبتدئ ولا تمت بالإنجليزي لكن ما قاعد يفهم هذا شنو الأزرار
صح.
مثل ما يفهم هذه الكلمة شنو معناها هذا اللي قاعد يصير من خطأ. بالنسبة للعفو قاطعك كان بالنسبة لي قاعد اتبع هذا الطريقة عرفه بالعربي وبالإنجليزي حتى الاثنين يستفاد من هذا الشرح. ليش أخلي نقول الشرح معلعل من جهة واحدة الناس تأخذ الثاني ما يستفاد منه؟
هذه على قولهم أفكار ناس وطرق ناس في تقديم الفائدة. صحيح يمكن اختلف عليها ويمكن بس فعلا كلامك صحيح. وبعضهم يجي شو يسوي يجي حتسيف المحتوى. إيش اللي تسيف المحتوى؟ من قال لك إن معنى كلمة تحفظ المحتوى هي تسيف المحتوى؟ إيش معنى تسيف أصلا؟ أنا ما أعرفها إذا ما كان عندي لغة إنجليزية. حت أوبن المحتوى. والله أنا سمعت ناس يقولك حت أوبن المحتوى. إيش اللي حت أوبن المحتوى؟ إيش العربي المأجلز ذا أو إيش الإنجليزي المعرب الغبي ذا؟ يا رجل يعني شوية بس ارحمونا من بعض الشروحات اللي موجودة فعلا يعني
حتسطب قبلناها بالعافية.
لا حتأوبن حتسيب
أوبن.
إيش اللي حتأوبن؟ حتأوبن مين يا
أبو؟ مشكلة يعني مشكلة.
هذا ما أجد مو فرق اللهجات اللي قاعد تسوي باللغة الإنجليزية.
هذا مو فرق لهجات.
علاقة اللهجات.
لا علاقة الشخص لكن هي الإنجليزية ثابتة تعتبر.
لا
او حترستر راح ترستر الحاسبه.
انت قول لي ايش معنى حترستر في اي لهجه من لهجاتنا العربيه؟
رستر يعني ديك على فكره مو يعني ديك رستر صح روستر
لا تعمل ريستارت.
لا اقول لك الكلمه هي روستر يعني ديك يعني اصلا
احنا قاعد شوف الناس تظن انني اذا اجدت لغه ثانيه فإني مثقف وعالم وهذا كلام فاضي. بالعكس الناس تضحك عليك. والله الناس تضحك عليك لأنك أنت قاعد تقول لي أنا فاهم لغة إنجليزية بس قاعد تنطقها بشكل مهين لك وللغتك ولثقافتك اللي أنت تحاول تقول لي أنك أنت إيش فاهمها. يا أخي باختصار شديد ارحموا الناس كلموا الناس بلغة واضحة. الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام كان يستطيع أن يتكلم بأي لغة يريد أي لغة لكنه أرسل بالعربية فما تكلم بغيرها. صح ولا لا؟
صحيح والله.
هل أنتم سمعتم عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه تكلم بلغة أخرى
وهو قادر أن يتكلم
بأي قلت لك أنا يستطيع أن يتكلم بأي لغة وأي لهجة وأي شيء يريد.
هذا بالإضافة إلى تبسيط إلى الخطاب المبسط للناس.
وإذا لم يكن يستطيع كان طلب ربه وأعطاه هذه القدرة.
أكيد.
لكن وأرسل إلى العرب والعجم وأي شيء تبغى
إلى العالمين رحمة للعالمين
من طوائف الدنيا أرسل إليهم جميعا ومع ذلك ما كلمهم إلا باللغة العربية الواضحة ليست المتقعرة. أن تعرف أن في اللغة العربية كلمات لو ذكرتها لك اليوم قعدت أنت تضرب أخماس في أسداس ما تجدها في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لأن هو كان يرحم الناس يريد الناس كلها تفهم
أعطبهم بالهجة بسيطة يعني مفهوم بالنسبة للكل.
نعم هو يرحم الناس يريد الناس أن تفهم إيش يقول يريد أن ينقذهم من النار.
اليوم إحنا بدل ما يشرح شيء يستعرض مهارات
هيوة هذه
الثلاثة يعني بس أكثر ولا أقل.
حتى ترى يعني أحياناً من 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 صدف الدنيا أن المطور يصل إلى يده شرح من شروحاتك وأنا صارت معي أكثر من مرة.
زين أستاذنا هنا أريد أطرح سؤال بس أود الإجابة منكم بصراحة. أنتوا ليش ما تسووا لكم قنوات شخصية بيكم؟ لماذا هذا التعاون مع الشبكة الفلانية ومع الشبكة العلانية والموقع العلاني؟ يعني أخو أي واحد من هؤلاء المشهورين مثل حضرتك مثل سليمان القصيمي مثل فلان الفلاني مثل ما أريد نقول أسماء أسوي لي مثل أحمد عبد الظاهر أو غيره، أسوي لي قناة على اليوتيوب خاصة بي وأنزل بيها شروحاتي. ليش أنا أنزل شروحات الشبكة هي تحتكر لنفسها ويجوز هي تمنتج وتقطع وتشيل اللي ما يعجبها زين، وأنا تعبان ومسوي الشرح ومسجله وتعبان عليه وما أخذ من وقتي زين، أسوي شروحاتي وأخليها open source، اللي يريد يأخذها يحطها بشبكة أهلا وسهلا، حتى ما أكون مقيد بقناة قد تحذف زين. إحنا عندنا واحد سوى له موقع إلكتروني وحط بيه برامج وما أدري شنو زين، بزع الويم ما لغى الموقع، راح الأونلاين كله وراح الموقع وراحت الروابط وراح الدنيا كلها زين، تارك ويا والد تهيج لا أكثر ولا أقل. فهذه هاي البلادة اللي نعاني منها، هذا الجهل المركب اللي نعاني من عنده عند البعض زين، يخلينا نطرح سؤال ليش ما نخلينا لكل مطور أو كل مبرمج أو كل شخص مثقف تكنولوجيا خلينا نسميها هو يسوي لقناة، والناس اللي تعرفه والرجل معروف يعني، من ما يعرف ماجد العثيلي مثلا، من ما يعرف سليمان القصيبي، من ما يعرف فلان الفلاني فلان فلان، ما نريد نقول أسماء حتى ما ننسى الآخرين مع جل احترامنا للجميع، يجيك اللي يحبك يجيك يكتب اسمك على اليوتيوب يلقى شروحاتك. ليش انت متقيد بشبكة فلان وشبكة علان؟
رحم الله والديك، جبتها من الآخر. ولذلك كنت أقول للناس، أنا إذا أردتم أن أسمي ترى أنا ما أخاف ولا أخجل من أحد، جاءتني واحدة من ما يسمى بشبكات المكفوفين هذه الأيام وقالوا لي نريد إنتاجك عندنا. قلت لهم على العين والبركة، خذوا ما تريدون ودعوا ما لا تريدون. قالوا بشرط أن لا تنشر عند غيرنا. قلت من أنتم؟ من أنتم؟ يعني آخر عمري أجي مرتهن إلى فلان وفلان، أنا اللي علمتكم التقنية كلكم، يعني بين قوسين. الإنسان عندما يضع نفسه في المكان الذي يجب أن تكون سيعرف كيف يدافع عن حقوقه، ولا يكون مرتهن إلى فلان وفلان وفلان، هذه الموقع وهذا الشبكة وهذا المكان، قد يحدث له أي شيء ويختفي. فأنت إنتاجك وين راح؟ راح مع اللي راحوا. أنا لست مع التكتلات التي بدأت أشوفها اليوم، وهي فعلا تعيد المكفوفين إلى نصاب الحزبية ونصاب التحاصص ونصاب أنا كم عندي ناشر وأنا كم عندي. أنت ما أنت مؤسسة نشر في الأول وفي الأخير، أنت كفيف زيهم، أنشأت مكان زكر الخير صحيح أنت.
إيه وكل ترى إحنا ما عندنا موقع رسمي لحد الآن، المكفوفين العرب كلهم ما عندهم موقع رسمي مجاز دوليا، لا جمعية ولا منظمة ولا شبكة ولا سنارة ولا أي شيء. أخي الكريم كل مكونات موقع، أنت أقول لك تضحك وأكيد أنت عرفت بهاي السالفة أستاذ ماجد، لما أطلقت جوجل نسختها العربية كم شبكة وكم موقع إلكتروني صح أنا سويتها، هذا يقول أنا بعثت الجوجل، هذا يقول أنا حكيت وياهم، هذا يقول منظمتنا هي صاحبة السبق، وذاك يقول جمعيتنا هي صاحبة المبادرة. خير شيء جوجل طلعت كل شيء ما مسوي، بس احنا نمسويها يا عمي.
يا سيدي لذلك انت يجب ان تتيح لنفسك الفرصة ان الكل يستطيع ان يصل اليك ويسمعك ويشاهدك. انت اذا انا اقول للمشهورين هذول، انتم لم تعودوا ملكا لانفسكم، انتم اصبحتم ملكا للناس. تخيل لما تجي جمعية فلان ولا منظمة فلان ولا شبكة فلان تدعيك، خلاص معناته انت لم تعد ملكا لنفسك، أنت أصبحت ملكا لهؤلاء الناس، وهم يريدون أن يصلوا إليك بالطريقة التي تناسبهم في الوقت الذي يناسبهم، يأخذون محتواك ينشرونه، يأخذون ما يريدون منك يضعونه. لست ملكا لفلان ولا فلان يحتكر منتجك يأخر منتجك كذا. بفضل الله سبحانه وتعالى كثير من الشبكات حتى لغير المكفوفين سويت فيهم محاضرات. أنا راح أعطيك قصة يمكن تضحك من عندها. واحد استضافه شبكة من شبكات المكفوفين، هذا الشخص متعود أن لا ينشر إلا عند فلان، بعد ما انتهى اللقاء أخذ المحتوى الذي رفعته هذه هذا الموقع ووضعه عند الفلان الذي ينشر عنده عشان يقول للناس ترى طب هذا جهد الناس اللي استضافوك يعني قدرهم، وإن كانوا هم لم يمنعوه ولم يحاسبوه ولم يناقشوه في أي شيء، لكن عندنا حاجة اسمها التبعية لفلان، أنا خلاص أنا موجود عند فلان هذا ما أنشر إلا عنده، حتى وإن استضافني آخرون أنا سأخذ ما أعطاه الآخرون وأضعه عندك. فبكرة النهار تتزاعلون ما أدري شو وضعكم، اترك الناس تصل إليك من أي مكان، حقق شهرة أكبر، مساحة أكبر، حقق حبا أكبر. وصيتي لكل كفيف، إذا ما أنت عارف إيش قاعد تسوي لا تسويه، إذا مو عارف إيش قاعد تشرح لا تشرح، لأنك ستسيء والله ما رح تنفع، لأن ربما يصل شرحك المهلهل إلى المطور فيكرهك ويكره المكفوفين كلهم معك. لكن إذا وصل شرح محترف مميز إلى مطور، والمطور هذا اكتشف أن لديه أخطاء من واحد فعلا محترف قاعد يسولف، فسوف تنفع أنت دون أن تشعر، دون أن تشعر. كل واحد يستطيع أن يعني اليوتيوب اليوم ما منع أحد من النشر، إذا منعك اليوتيوب روح للديلي موشن، إذا منعك الديلي موشن روح للتيك توك، إذا منعك كذا روح لكذا، إذا كلهم يسمحون لك بالنشر، لكن إيش اللي تنشره أنت؟ هل هو مفيد أو غير مفيد؟ بس هل هو محترف أو غير محترف؟ اليوم إحنا يجب أن لا نتباهى بعدد ما شرحناه أو بعدد ما أنتجناه من صوتيات غير مهمة، يجب أن نفرح بالصوتيات اللي إحنا أنتجناها إذا كانت فعلا تؤدي غرض أو منتجة بشكل احترافي مميز، أو مش لازم تكون منتجة بشكل احترافي، فيها معلومات مهمة تنقال. بعض الناس تسمع جهاز الكمبيوتر من عنده يعني صرير هذا الكمبيوتر على قولهم يغطي الشرح، لكنك أنت مضطر أنك تسمع هذا المحتوى لأنه محتوى قيم ومفيد. وبعض الناس عنده إمكانيات 3D في الشرح، لكن تسمع تجد أن المادة فارغة ولا 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 تقدم لك أي محتوى. المهم هو ما تقوله، ليس كيف يجب أن يصل، ولكن إذا اجتمع كيف يجب أن يصل مع احترافية وأهمية فعلى قولهم الخير وأهله، هذا جدا رائع. هنا
أستاذ ماجد احنا طبعا نشكرك جزيل الشكر، وربي يحفظك ويحفظ الأهل كلهم ويزيدك من علمه ويوفق عليك بعد أكثر وأكثر يا ربي إن شاء الله، ونشوفك في مراتب أعلى بعد من هذه بإذن الله تعالى. وأفدتنا جدا بهذه المعلومات القيمة أمانة، جدا جدا أنا بالنسبة لي أفدتني من يعني بهذه المعلومات، وإن شاء الله ربي يوفقك. وإذا كان عندك يعني تحب أن تلقي كلمة أخيرة حتى ننتقل للإخوان الباقين المشتركين معنا؟
والله إحنا يعني سهرناهم والله المستعان. عموما أنا ما عندي إلا شكر وافر وجزيل لهذه المساحة الكبيرة جدا التي أتحتوها لي، أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، ويا رب يا رب إنه يكون لقائنا هذا ليس آخر لقاء بل هو بداية لتعاون، وأنا منفتح على أي تعاون لأي أحد، أي أحد يريد من عندي أي خدمة أنا جاهز، يعرفني أو ما يعرفني. شوفوا هذه أحملها أمانة عندكم، أي شخص يحتاج رقم تليفوني أنا حاضر بدون ما ترجع لي، أعطيه رقم تليفوني وأنا منفتح على التعاون مع أي أحد كائنا من كان بدون أي تمييز لأي أحد من المكفوفين. أنا ملك لهؤلاء الناس، وهم الذين صنعوا من ماجد العسيري اسما يحبونه ويحترمونه، ولولا احترام هؤلاء الناس ما دعوك ما قالوا لك تعال. فمن احترام المحترم أن تحترم ما يقول، وأن تلبي له دعوة، وأن يعني تحرص على وجودك معه، لأن وجودك مع من تحبه وأحب المحببات لا شك ولا ريب. حقيقة أتقدم بالشكر الجزيل لمنسقي الحفل، مديري عفوا منسقي المنظمة، رئاسة المنظمة، منسقي هذه الندوة الكرام، كل باسمه ورسمه، لا أريد أن أذكر أحد فأنسى أحد، لكني ممتن جدا لهذه الحفاوة، ممتن جدا لهذا الحب، ممتن جدا لهذا الكرم. شكرا من هنا إلى بغداد، تكون عافية.
ربنا يحفظك ويطول بعمرك يا أستاذ ماجد، ونشكرك جزيل الشكر. طبعا بعد ننتقل من عالم النجوم والشهرة من الأستاذ ماجد، ننتقل إلى عالم الكواليس والMVDA وعالم التطوير.
أستاذ طبعا كل الشكر والتقدير أكيد للأخ الأستاذ ماجد، والاحترام له، وإن شاء الله دائما يدوم هذا التواصل.